أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر.
يا
أسهم يا
معتمد. رمسة العرب ويعاش البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسي عليكم بالخير وحياكم الله في برنامجكم رمسة العرب اللي تسمعون على إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. رمسة العرب برنامج يهتم بكل المواضيع اللي تهمكم اليوم وشغلة بالكم، نحن بنرمس عنها وبنسولف فيها وياكم وبنوضح لكم بعض الأمور وبنعرف منكم وبنعرفكم بعد متى وكيف وين بدت هذه الأشياء اللي نحن بنرمس عنها كل يوم. أكيد إحنا ما بنكون بروحنا في كل حلقة، دائما بيكون ويانا حد من المختصين في الموضوع اللي نرمس عنه، وأنتوا بعد أكيد مستمعين لكم دور ولكم رأي وتجاربكم وخبرتكم تهمنا، لأن الهدف دوم هو الخير والفائدة لكل من يسمعنا. اللي حاب يشارك في حلقة اليوم يطرش لنا مسج على 4477. بنستضيف في هاي الحلقة نحن الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية اللي بيرمسنا عن مستقبل التعليم، وبعد بتكون ويانا وحدة من التربويات اللي عاصروا بعض من متغيرات التعليم في البلاد، بترمسنا عن التعليم اللي تلقته هي في صغرها والتعليم اللي هي قدمته يوم كبرت وصارت معلمة في وزارة التربية والتعليم. بتكون بعد ويانا إحدى الضيفات، نحن الضيفة اللي هي بتكون ويانا في ساعتنا الثانية إن شاء الله الأستاذة آمنة عبيد الكمدو، وبعد بتكون ويانا الدكتورة فاطمة أحمد الكعبي وهي تربوية تخصصت في التربية الخاصة. بنخبركم عن موضوع اليوم، ولكن نتمنى أن يسمعنا اليوم الطلاب وهلهم والمعلمين، ويعني لأن هذا الموضوع أكيد أنه يهمهم هم بالدرجة الأولى. موضوعنا نحن اليوم عن التعليم والذكاء الاصطناعي، بنتكلم عن التعليم كيف ووين وصل ووين متوقع أنه يوصل، وليش هذا التطور السريع في التعليم، وهل نحن بحاجة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، وشو تأثير هذا على عيالنا. وايد أسئلة تمر في بال الكثير من الأهالي، نحن اليوم بنطرحها بصوت عالي وبنناقشها وياكم ويا ضيوفنا، ودايما مثل ما قلنا هدفنا الفائدة للكل. خلونا نسألكم أول شيء مستمعينا، هل تعرفون منصة AI Tutor؟ هل سمعتوا عن شيء اسمه AI Tutor أو استخدمتوا؟ اللي يعرف يطرش لنا على 4477. مستمعينا نحن دوما نقول إن كل شيء في هاي الدنيا بداية ولا قصة، ولكن النهاية بعدنا نحن ما نعرفها، لأن العالم كل يوم يتغير ويتطور، ونحن لازم إذا ما بنسبق هذا العالم على الأقل نمشي وياه. مستمعينا إن شاء الله نحن اليوم نقدر نوضح شيء من الأمور الخاصة بالتعليم للأمهات ويستانسن على هذه الحلقة ويتذكرن رمستنا اليوم كل ما يلسن يدرسن عيالهن أو يتعبن من المجهود اللي يبذلن لجل تعليمهم ومتابعتهم، وحتى يمكن اليوم ياخذن منه معلومة تفيدهن ويذكرونها في يمعاتهم وسوالفهم. قبل ما نخبركم عن بداية التعليم في الإمارات، خبروني مستمعينا بعد كم مرة سمعتوا الأمهات يشتكن من كثرة المواد اللي يدرسونها عيالهم، وعن أن صعوبة التكنولوجيا أو الطرق التكنولوجية في التعليم، ودوم تسمعون الأمهات يعني الكثرة كثرة المواد صعوبة المواد، يعني يحسون أنهم ما مروا في هذا كله، هم ما خذوا هذا كله، فليش اليوم عيالهم ياخذونه؟ قلنا لكم اللي يعرف واللي بيشارك يطرش لنا على 4477، وهاي الأجوبة كلها بتلقونها خلال حلقتنا اليوم بإذن الله. مستمعينا بنبتدي وياكم من قبل الاتحاد وقبل ما تصير هذه البلاد، لأن التعليم كان موجود في مجتمع الإمارات. المجتمع الحمد لله رب العالمين كان يهتم بالعلم والتعليم، ولكن كان بحسب الموارد والإمكانيات المتوفرة في ذاك الوقت وحسب الحاجة للشيء اللي هم يتعلمونه. بدأ التعليم حال حال أي قطاع من القطاعات اللي موجود اليوم، البداية كانت متواضعة وايد، ولكن هاي القطاعات اللي كانت في ذاك الوقت بسيطة وتقليدية ومتواضعة صارت اليوم تنافس أكبر وأعرق الدول. بدأ التعليم في الإمارات من المسايد والمدارس البسيطة اللي هم الكتاب، واللي تعلموا فيها العيال القرآن، العلوم الأساسية مثل العربي، الحساب. في ذاك الوقت هذا الكم من التعليم كان يكفيهم، لأن حياتهم مثل ما قلنا كانت بسيطة وتعاملاتهم محدودة. كان الواحد يسده أنه يعرف أنه يقرأ ويكتب عشان يقرأ القرآن ويحفظه، والحساب علشان التعاملات اللي تصير بينهم في حياتهم اليومية. والأماكن هذه اللي فيها التعليم أو يتم فيها تعليم العيال، كانوا كل حد يتعلم في نفس المكان، سواء كان شيخ ولا عامي. وحياة الشيخ راشد بن سعيد رحمة الله عليه درس في الكتاتيب، ويوم سوى حياة الشيخ أحمد بن دلموج المدرسة الأحمدية في سنة 1912 دخلها حياة الشيخ راشد ودرس فيها وتعلم أشياء أكثر من اللي كانت في الكتاتيب. والمدرسة الأحمدية مكانها في دبي، ولين اليوم المبنى باجي وموجود. مستمعينا، نحن مستمرين وياكم وبنكمل وياكم عن التعليم والتكنولوجيا في برنامجكم سوالف العرب على إذاعة الأولى، ولكن بنظهر فاصل وبنرد لكم.
رمسة العرب
الأولى، منكم وفيكم، منكم وفيكم.
فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريد.
تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة.
أكثر شيء من الإنجازات هو الإنسان.
واليوم نفتتح على بركة الله أكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق.
علوم اللحى الغانمة.
خطة مستدامة طموحة لتوليد الطاقة الكهربائية في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، تنتقل بها دبي في مجال الطاقة المستدامة لمرحلة جديدة حسب استراتيجية رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه ويسلمه. هذه الخطة الطموحة توصل دبي والإمارات لخطوات كبيرة من الإنجاز في مجال الاستدامة وتوليد الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني. قطعت دبي مرحلة طويلة لإدخال الطاقة الكهربائية وإنارة الإمارة، بدأت من سنة 1959 يوم أصدر الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمة الله عليه قرار باستحداث شركة كهرباء دبي. واستمرت هذه الرحلة لتم استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه ويسلمه مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وليمثل واحد من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في العالم ورمز لريادة الإمارات في مجال الاستدامة. فمن بدايات شركة دبي للكهرباء توصل الإمارات اليوم لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المجمع، وباكتمال مرحلته السادسة بيكون قادر على توفير الطاقة النظيفة لقرب 540 ألف بيت في دبي، وتقليل الانبعاثات الكربونية لقرب 2.3 مليون طن. هذا المجمع شاهد حي على التزام البلاد بتبني الحلول المستدامة واستشراف المستقبل، ونجاحه يعكس رؤية الإمارات الطموحة أنها تكون رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة. وكل ما تطور هذا المشروع تقترب دبي كل يوم من تحقيق أهدافها أنها تكون مدينة ذكية ومستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة.
علوم اللحى الغانمة.
الشعر لغة العرب.
في رمال ضلوع صدري لو تطوف ما بتلقى عشب، يا الظبي العفر اهجرتني السحب وتعبني الوقوف.
فتح بيوت وبنى دول وولف قلوب.
من كبر قدرك أنا لا يمكن أخونك، طالع محبتك فيني كيف منتشرة، أخاف أطلع الذالية يشوفونك.
الفروخ يغنونه والكبار يشلونه.
الناس نامت وانا ما نمت، بايت اقلب مراسي.
فيه المدح وفيه النصح.
اسمع قصيد عيال البلاد عطول اليوم على إذاعة الأولى.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها،
ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من أرماني.
بين البحر والقمة النورش يطير،
يصارع الأيام في برد ودفا،
واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها. كم مساحة كل بر، وكم عدد حبة رمالة، وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يزين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنا الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنى. وللحين وأنا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرت أنا.
قصيد فزاع.
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر.
رمسة العرب ويعاش البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نمسي عليكم بالخير ويا هلا وسهلا فيكم في برنامجكم رمسة العرب على إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. واليوم نحن نرمس عن التعليم والتكنولوجيا في البلاد، وتكلمنا عن بداية التعليم مستمعينا في دولة الإمارات. والحين معانا ضيفنا الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية. يا مساء الخير دكتور منصور، ومرحبا بك.
مساء النور.
يا مرحبا، يا هلا وسهلا.
الله يحييك.
الله يحييك ويسعدك دكتور منصور. نحن سعيدين أنك أنت اليوم ويانا في برنامج رمسة العرب. نحن نبغى نتخبرك دكتور، يعني كيف تشوف اليوم مستقبل التعليم في الإمارات؟
أولاً أبغى أشكر إذاعة الأولى وبرنامج رمسة العرب على الاستضافة الكريمة هذه، ويشرفني. وموضوع مستقبل التعليم، أحب أول ما أبدأ أختي عائشة على أن أول من أعاد هندسة التعليم اليوم الأب المؤسس رحمة الله عليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول من قلب مفاهيم وعادة هندسة التعليم في وقت ما كانت يعني الفتيات يذهبن إلى المدارس. أقر هو أن يعطي الناس فلوس وطرش بناتها للمدرسة. خالف إعادة هندسة أن الناس كانت تدفع الفلوس للمدارس، لا، هو رحمة الله عليه أعطى الشيء البديل، أنه عكس الموضوع حتى اليوم أصبحت المرأة في الإمارات لها مكانه مثل ما هي الآن عليه. فمستقبل التعليم اليوم نتكلم عن رؤية يعني لعملية رقمنة التعليم. يعني السؤال اللي يعني ممكن يثير الفضول شوي، هل نظام التعليم الحالي جاهز لمستقبل رقمي متغير؟ يعني هذا عبارة عن أسئلة أسميها استهلالية لعملية الدخول في الموضوع. مستقبل التعليم يعني لماذا يعد موضوع حيوي؟ التركيز على السياق المحلي والعالمي في هذا الإطار. اليوم هناك تحولات رئيسية تشكل مستقبل التعليم أختي عائشة. التكنولوجيا والتعليم، تأثير الذكاء الاصطناعي، الواقع الافتراضي، تقنيات البلوكتشين، كيفية تحويل هذه الأدوات اللي أتكلم عنها طريقة التعلم والتعليم. هذه الأدوات تغير من نمط الأشياء السائدة. أصبحت التحولات الرئيسية في المستقبل التركيز على المهارات المستقبلية، يعني مناهج تركز على التفكير النقدي، الابتكار، مهارات القرن الحادي والعشرين. أهمية التعليم القائم على المهارات بدل التركيز فقط على ما سميه شهادات، سميه على المعرفة فقط. فتعليم يجب أن يكون تعليم من أجل المهارات، هذا من مواصفات. ولذلك يعني يقولون اليوم يعني أختي عائشة والمستمعين، يعني اليوم لو دورنا على ترجمة كلمة education بالإنجليزي في قواميس الكبيرة مثل الأمريكان هيريتج في أمريكا، أوكسفورد في أوروبا، يعرفون التعليم كالآتي: أنه نقل المعرفة والمهارات. هذا تعريف الإدوكيشن، نقل المعرفة والمهارات، بمعنى أن المعرفة هو الهيكل والروح هي المهارة. ولذلك أي تعليم لا يقوم اليوم في المستقبل بكرة على المهارات يعتبر تعليم منقوص، يعني ما في الجزء الثاني. التعليم التعلم المرن من إحدى هاي التركيز عليها. هناك اليوم تجربة ناجحة في جامعة حمدان من حيث موضوع التحول المستقبل الرقمي. هذه أول جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة اللي أخذت يعني اعتراف رسمي من هيئة أو مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات. وكانت هذه باكورة رؤية سيدي سمو الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 2002، نتكلم اليوم خلال أكثر من 22 سنة. وكانت رؤيته حقيقة قائمة على تغيير نمط التعليم، كما قال في كتابه رؤيتي، قال اتباع الأسلوب التقليدي والتعليم التقليدي نوع جديد من الأمية. هذا الله يحفظه سيدي صاحب السمو، رؤيته من ذيك الفترة. ويمكن حتى نحن اللي يمكن دخلنا في المشروع مثل هذا كنا قاصرين رؤية أن نرى أن كيف سيدي صاحب السمو اليوم يفكر أن اليوم بكرة لما ينزلون على الموضوع يعلنون أن الحكومة الذكية، التعليم الذكي سبق الحكومة الذكية، إذ أنه لا حكومة ذكية بدون تعليم ذكي. فأعتقد أن اليوم النموذج يعني اليوم في المستقبل يمكن جامعة حمدان اليوم تمثل الأساس. والناس ما كانت مقتنعة أختي على موضوع التعليم الإلكتروني أو التعليم الذكي، لكن أثبتت بعد كوفيد، يعني عفاكم الله وعفانا جميعا من الأمراض، بعد كوفيد أصبحت موضوع هذا موضوع مثل النار في الهشيم في العالم كله وليس في دولة الإمارات، وكنا سباقين في هذا هذا الموضوع من 2002.
وأثبت جدارته هذا التعليم اللي هو التعليم الذكي في هذه الفترة. أنا هذا هو اللي بأمانة يعني يمكن هدف من أهداف هذا البرنامج اليوم أو هذه الحلقة بالتحديد دكتور منصور اليوم، هو إحنا نوضح ليش اليوم التكنولوجيا صارت جزء من التعليم، ليش نحن اليوم ما صرنا ندرس شارات أهالينا قبل أو شارات ما إحنا درسنا قبل، ليش عيالنا وعيالهم محتاجين إنهم هم يكونون أكثر تطور منا نحن، وإنهم هم لازم يكونون على علم على دراية بكل يعني تطورات هذا العالم، ويكونون إذا أنا دائما أقول إذا ما كنا قبل العالم على الأقل نمشي ويا العالم. فإحنا هذا التوضيح اللي كنا نبغيه. دكتور أنت قبل شوي كنت تتكلم أن التعليم يعني مفروض أنه يكون هو نقل خبرة أو مهارة،
معرفة
نعم. معرفة ومهارة، شو تقصد نعم. بالمهارة على أساس إحنا نوضح لكل اللي اليوم يسمعنا شو نقصد اليوم بالمهارة؟
المهارة أن الإنسان قائم على تطبيق ما تعلمه، ليس يكون فهم نظري فقط حافظ جمل.
حافظ مو بفاهم.
يعني مثلا على سبيل المثال واحد خريج قانون،
نعم،
لما يتخرج عنده المهارة يستطيع أن يكتب عقد عمل، يستطيع أن يكتب اتفاقية دون الاعتماد على غيره من يقوم يساند فيها.
صح.
فإذا كان تعليم تعليم نظري مجرد أخذ هذا وما أقول له سوي مثلا اتفاقية، ما يقدر يكتب اتفاقية، سوي لي مذكرة، ما يقدر يسوي مذكرة. أتكلم عن القانون.
نعم.
المحاسبة مثلا، المحاسبة،
نعم،
لما محاسب ما يعرف يسوي مثلا على سبيل المثال الموازنة، الموازنة السنوية للمؤسسة أو كذا. طيب، ولذلك اليوم الناس اللي تتخرج بس فقط بالمعرفة دون المهارة أصبح ما لهم مستقبل وظيفي، بمعنى إذا كانوا بيتوظفون المؤسسات تحتاج إلى واحد عنده قدرة ومهارة على موضوع الميزانيات، موضوع المحاسبة، موضوع هالأمور هاي. فالمهارة هي اللي مربوطة بكيفية تطبيق المعارف اللي أخذها في الواقع العملي، هذه هي المهارة.
نعم دكتور، هل اليوم كل المعارف اللي تنقل هي محتاجة لمهارة؟
كلها مهارة، كل المعرفة تحتاج إلى مهارة، حتى الأشياء الناس ما تتصورها.
نعم.
يقول مثلا اللغة العربية، اللغة العربية واحد يتعلمها في كتاب على سبيل المثال غير ما يكون عند مهارة. هناك أنواع من المهارات من التخصص الواحد.
نعم.
أخت عائشة،
نعم،
إن مثلا في اللغة العربية اليوم هناك خطابة، هناك كتابة سيناريو، هناك كتابة شعر، هناك خطاب، يعني كتابة قصة.
نعم.
فهناك مهارات عدة في التخصص الواحد. فلذلك من يتخرج واحد لغة عربية وهذه المهارات أو إحدى هذه المهارات ما تمكن منها من خلال الدراسة، إذن ما اكتسب المهارة اللازمة، أصبح عنده شهادة في اللغة العربية بس فقط معرفة.
نعم.
ما تخصص في إحدى المهارات هذه اللي تكلمت عنها باللغة العربية. يعني أنا تكلمت عن اللغة العربية بشكل واضح، ليه؟ لأن شكل الناس ما تتصور أن كيف يتخرج واحد لغة عربية وعنده مهارة.
صح.
يعني في التخصصات العلمية مثل الهندسة والطب واضح المهارات فيها.
نعم.
لكن التخصصات الإنسانية والعلوم الاجتماعية كإدارة صحية، إدارة أعمال، كذا، هذه الأمور مو واضحة فيها المهارة كيف تكون. فلذلك نحن سيدي سمو الشيخ حمدان طول عمره رئيس الأعلى للجامعة، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع،
نعم،
كان ورئيس الأعلى للجامعة، كان توجيهه لنا أن جامعة حمدان تخرج رواد أعمال ولا تخرج طلاب وظائف. رواد الأعمال هؤلاء حتى يتخرجون من جامعة يحتاجون إلى مهارات، أختي عائشة.
نعم.
كيف يتواصلون، نعم، مع الناس، كيف يشكل فريق، كيف يسوي ميزانية، كيف يسوي خطة عمل، كيف ينتج إنتاج معين من يديه حتى يتمكن أن يروح يعني يسوق لمثل هذا المنتج. اليوم كانوا المهندسين، أخت عائشة، يعني فقط يتخصصون في أمور التقنية، حتى المهندسين اليوم اتجهوا إلى ريادة الأعمال. أصبح المهندس الآن يدرس تسويق، يدرس إدارة التواصل مع الآخرين حتى يبدأ ينتج حاجة من يديه، روح يكون عمل. فأنا أعتقد اليوم موضوع المهارات موضوع، أنا عندي كتاب أخت عائشة، يعني التعليم من أجل المهارات، تعليم من أجل 50. فأنا أعتقد المرحلة المقبلة هي مرحلة موضوع المهارات، وأعتقد أن اليوم بوسائل الذكاء الاصطناعي تؤهل، مثل ما قلت لك، تؤهل الناس على التركيز على المهارات المستقبل.
طيب دكتور، شو رأيك في اللي يقول ليش اليوم نحن عيالنا عندهم هذا الكم الكبير من التعليم وكل هذه التقنيات والتكنولوجيا اللي دخلت في التعليم وصارت هي جزء أساسي منه، ونحن يعني مع أن نحن ما درسنا هذا كله ولكن الحمد لله رب العالمين عندنا مناصب وتوظفنا وربينا عيالنا، وليش محتاجين عيالنا اليوم أنهم هم يأخذون هذا الكم بهذه الطريقة في التعليم؟ دكتور منصور،
أنا أعتقد يعني أبغى أحط نقطتين. النقطة الأولى أنا أتكلم عن التعليم الذكي وليس التعليم عن بعد.
نعم.
يعني الناس في الإلكتروني، يعني أنا خلني أقول معادلة.
نعم.
كل تعليم ذكي هو تعليم عن بعد، ولكن ليس كل تعليم عن بعد هو تعليم ذكي.
نعم.
لأن أساليب التعلم في التعلم الذكي غير عن تعليم عن بعد فقط. لأن التعليم الذكي من مهامه أن الإنسان هو اللي يركض وراء الشيء اللي يبغيه، هو المسؤول، الطالب هو المسؤول، وليس في جهة مسؤولة عنه عن تعلمه. أما التعليم عن بعد، نحن من زمان أيامنا، نحن حتى كان في أيام امتحانات الثانوية كان يطلع مدرس في التلفزيون ويشرح لنا رياضيات وفيزياء، كنا في القسم العلمي.
نعم.
رياضيات وفيزياء وكيمياء حق امتحانات الثانوية العامة،
كل حد يجلس يطالع.
هذا كان تعليم عن بعد. نعم. كان تعليم عن بعد، والتعليم عن بعد على فكرة من 400 سنة مو من اليوم، كان في تعليم بالمراسلة وفي تعليم، كله يعتبر تعليم عن بعد. لكن التعليم الذكي هو تغيير أنماط وأساليب التعلم أختي عائشة.
نعم.
إنه يصبح يعني في إعادة تعريف للطالب، الطالب هو المسؤول عن تعلمه وليست المؤسسة مسؤولة عن تعليمه.
نعم.
هذه هاي جزء. وبعدين المعلم وعضو التدريس في الجامعات مثلا،
نعم،
هو ليس ملقن، هو مدرب. وتعرفين أختي عائشة والسادة المستمعين يعرفون اليوم حتى في مجال الرياضة اليوم،
نعم،
إذا عندي مدرب فريق كرة قدم تعبان، لو عندي نجوم في الفريق ما راح يجيب كاس.
أكيد.
ليه؟ لأن المدرب تعبان.
صح.
فأصبح المدرس اليوم بعرف التعليم الذكي هو مدرب وليس ملقن، هو موجه وليس ملقن.
نعم.
المناهج نفسها، طريقة التعلم نفسها مختلفة تماما. فلذلك اليوم لما نتكلم على نحن وصلنا مناصب، نحن ما نقارن جيل مع جيل.
صح.
اليوم الأجيال تعريفهم بسيط، وأعتقد سادة المستمعين البعض منهم ويمكن كثير منهم يعرف أن هناك كانت جيل الطفرة، وبعدين جاء جيل إكس، وبعدين جاء جيل الألفية، ثم جاء جيل زي جينيريشن، ثم جاء جيل ألفا، والآن بعد بداية السنة تبدأ جيل بيتا. اتصور أختي عايشة اليوم، أنا يعني يقول ليش التعليم لازم يتغير؟ اليوم عندنا أحفاد، أنا عندي حفيد في البيت عمره 3 سنوات ما شاء الله عليه.
الله يحفظه يا رب.
أقول لك يفر على الموبايل سرعة أكثر مني أنا.
يعرف.
طيب اتصوري هذا بعد 3 سنوات ثانية بيكون على مقاعد الدراسة. شو بياخذ من معلم والمعلم اللي قدامه اللي هو يعرف أكثر من المعلم والمعلمة.
صحيح.
فإذا لابد لنا من موضوع التغيير إلى موضوع الرقمية، وأنا أدعو جميع الآباء والأمهات اليوم على تعلم التكنولوجيا حتى يكونون مع الجيل أبنائهم. يعني هذا موضوع أصبح اليوم مش فرض عين لأن التعليم تغير، لا، الجيل تغير، العالم تغير.
صحيح.
نحن كآباء وأمهات يجب كذلك أن نسعى سعي أن نتعلم. ولذلك اليوم يعني جت فكرة التعلم مدى الحياة أختي عائشة.
صحيح.
انا في بعض الامور ما كنت اعرفها، ما في مجال، ما في باس اني اسير اتعلم شيء.
هذه نعمه.
تصوري انا بعض الاحيان اختي عايشة انا اتعلم من الاحفاد. ليه؟ لان هذول كلهم في جيل الفا.
صح.
لغتهم غير، طريقه تواصلهم غير، وانا يد، وهذه الاحفادي. فانا اعتقد اليوم يعني ما في واحد كبير على العلم.
أكيد.
التعلم مدى الحياه هاي صفه اصيله عند العرب، العرب هم من اطلقوا مثل هذا التعليم، تعلموا من المهدي الى اللحد، مو بهذا شعارنا نحن، مو من الان، من زمان.
نعم صحيح.
فاليوم انا اعتقد موضوع التعلم اختي عائشه ما يتناقض، ما نقارن وين كنا وين بنصبح. واعتقد اليوم دوله الامارات العربيه المتحده اليوم سباقه يعني في موضوع ما يتعلق بتطوير التعليم. فأعتقد الآن المرحلة المقبلة راح يشهد لأولادنا، وفرحين بأن الدولة تتبنى مثل التوجه. لما تكون جامعة حمدان كانت أول جامعة ذكية، يعني دولة الإمارات كانت سباقة الدول العربية كلها في ترخيص هذا النمط من التعلم من 2002. فأنا أتكلم اليوم عن 22 سنة. فأعتقد اليوم يعني نحن مطالبين أكثر من غيرنا نبدأ نتعلم آفاق جديدة لعيالنا، آفاق جديدة لأهالينا. أنا أعتقد يعني التعليم اللي جاي هو تعليم بيكون ذات شخصانية، تماما شخصي، مش تعليم ضمن كلاس. اليوم بقولش 4 أشياء الأمم المتحدة نشرتها في وثيقة التنمية المستدامة. الهدف الرابع في هذه التنمية هو خاص بالتعليم. يقولون هناك 4 مواصفات الخاصة بالتعليم في هذا البند: أن يكون تعليم ذا جودة، أن يكون التعليم عادل، وأن يكون التعليم ذات يعني شمولي، ويكون تعلم مدى الحياة. ها هاي أربع مواصفات اليوم للتعليم. التعليم العادل اليوم نحن كل مدارسنا اليوم التعليم بالتساوي.
نعم.
امتحان واحد، قياس واحد يصلح للكل.
صحيح.
لكن التعليم الذكي هو تعليم شخصي، تعليم فردي، ينمي من يعني من من رغبات وقدرات الشخص ذاته. فأعتقد يعني هذه المرحلة المقبلة للتعليم إن شاء الله تعالى.
بإذن الله. نحن مستمتعين وياك دكتور ونستفيد دائما من كلامك، وأنا شخصيا يعني صار حوار بيني وبينك وكنت جدا سعيدة فيه، وجدا يعني أثريتنا بالمعلومات اللي حصلناها منك، ما قصرت، جزاك الله خير. لكن يطول في عمرك، كضنا الوقت، عندنا فاصل، سعيدين فيك. شكرا لك. لا أبدا، بالعكس أنت اللي سامحنا. شكرا لك دكتور منصور.
الله يحفظك
ويحفظك يا رب. مستمعينا، كان ويانا الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية. نحن مستمرين وياكم في برنامجكم، برنامج رمسة العرب. بنظهر فاصل وبرد لكم.
رمسة العرب.
الشاعر والنوخذة حميد بن ذيبان
يقول لك: ترى في حديوش وفي شب يوش، هن كل للعالي، لكن إذا شب من تلقى نفسه هم مش يراوغ السايب هناك فوق، فشب يوش وزمي خلف خلاف البلع، هذا شاب برضاه، فيوم يشب من تلقى نفسه، لكن يحد مجبور، وكل للعالي هن، فشب من تلقى نفسه، قال هذا من شب يوش، وإذا هناك عنهن عالي قابض غبيب، وهذا يحد مسكين وغمره عنده.
الساعة 4 العصر في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. العصر نسبة لوقت العصر واللي هو وقت صلاة العصر، وإذا تحرك الريال العصر قالوا روح، وروح مأخوذ من كلمة مرواح، والمرواح هو الفترة بين العصر والمغرب.
أنا أقسم بالله العظيم أني ما قلت كلمة وأطلقت إلا أنا أؤمن بها، وإن كنت أنا غلطان لكني أؤمن بها.
فإننا نعاهد الله ونعاهدك يا صاحب السمو لأننا لا نتخلى عن هذه الأمانة، ولا حتى بذرة من تراب هذا الوطن الغالي ما دمنا على قيد الحياة.
أقسم بالله العظيم،
أقسم بالله العظيم
أن أكون مخلصا،
دولة الإمارات العربية المتحدة،
دولة الإمارات العربية المتحدة،
ولرئيسها يا محمد بن زايد آل نهيان،
يا محمد بن زايد آل نهيان.
أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، أريد أكد أن الإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب، لتطمئن القلوب.
Thank you.
تشوق بعينه ما عرف يرتاح بينه.
قديمنا
بيتنا جديدنا.
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر. يا
رمسة العرب ويعاش البدواوي.
مسي عليكم من جديد مستمعين ويا هلا وسهلا فيكم في برنامجكم رمسة العرب على إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. اليوم نرمس عن التعليم في الإمارات وعن التكنولوجيا في التعليم، وسألناكم في بداية الحلقة منو فيكم يعرف منصة AI تويتر، أو منو فيكم استخدمها، أو منو فيكم سمع عن هذه المنصة. نحن رمسنا أول بادي عن بداية التعليم في الإمارات. ظهر ويانا الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، رمسنا وياه عن مستقبل التعليم، وبعدهم ضيوفنا بيكونون ويانا خلال الساعة هذه بإذن الله. لكن خلونا نكمل لكم عن التعليم في الإمارات والمدارس اللي كانت في الإمارات. في الشارجة مستمعينا كانت المدارس النظامية موجودة من سنة 1907، هذا عشان تتأكدون أن نحن الحمد لله رب العالمين التعليم كان عندنا موجود، وهلنا كانوا يعني يسعون للتعليم ويحبون أنهم هم يتعلمون. أول مدرسة نظامية في الشارجة هي المدرسة المحمودية اللي أسسها حياة الشيخ إبراهيم بن محمد المدفع، وفي أبوظبي بعد كانت هناك في مدارس، وأول مدرسة في العين كانت المدرسة النهيانية في سنة 1955 اللي أسسها حياة الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه. مستمعينا هالشيء خلينا نشوف شيء غير، يعني أن يعني التعليم كان شيء مهم عند هالبلاد. نشوف أن الخدمات المجتمعية، المشاركات المجتمعية والمسؤولية المجتمعية اللي نشوفها اليوم هي جزء أصيل في ثقافة هالإمارات والإمارات. كانت هذه الثقافة موجودة من سنين وسنين، كانوا الناس اللي هم الكبارية هم يسوون المدارس حق هال فريجهم، يعني حق هالمنطقتهم. ما كان في هناك دولة، ما كان في شيء. احنا نتكلم اليوم عن 1907، نتكلم 1955، نتكلم عن ذاك الوقت مو عن اليوم. بالنسبة للتعليم مع بداية الاتحاد بدأت الحكومة تركز على تطوير النظام التعليمي بشكل تدريجي. من هني بدأ إنشاء المدارس الحديثة، إرسال البعثات للخارج عشان يتعلمون أحدث أساليب التعليم. أكيد لازم بتسألون اليوم ليش نحن كنا بعدنا في بداية التأسيس، شلون الحكومة بتطرش حد حق البعثات، يعني ليش ما خلت التعليم آخر شيء، ليش بدت دولة الإمارات التعليم من بداية التأسيس. أكيد السبب هو أن الشيوخ رحمة الله عليهم حياة الشيخ زايد وحياة الشيخ راشد أدركوا من بداية التأسيس أهمية التعليم، وأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء أي دولة وبناء شعبها، وأن بدون التعليم ما بيقدرون هالبلاد يساهمون في نهضتها وتطورها، ولا بيكون في البلاد مجتمع قوي يقدر يواكب التغيرات اللي نعيشها نحن اليوم. على فكرة مستمعينا في أول الستينات ظهرت أول دفعة من خريجي الثانوية في دبي والشارجة، هذه الطلاب اللي كملوا دراستهم في مدرسة الأحمدية ومدرسة المحمودية. في السبعينات كان هناك في الإمارات أول دفعة من الجامعيين اللي كملوا دراستهم في مصر والكويت من خلال البعثات اللي أرسلت الدولة، وهذه الناس ساهموا في بناء الإمارات بعد الاتحاد وكانت لهم إنجازات كثيرة. مستمعينا مثل ما تعرفون مع قيام الاتحاد بدأت الإمارات تتبنى نهج شامل في تطوير التعليم، وركزت على أن الكل لازم يتعلم بغض النظر هو يعني بنت ولا ولد، عنده ولا ما عنده، الكل لازم يتعلم، يعني يكون متعلم، وأكيد كان كنا إحنا بحاجة لمعلمين، وهذا الأمر وفرته الدولة بنهيابة معلمين من الدول العربية الشقيقة عشان يعلمون عيال البلاد العلوم المختلفة ويزرعون فيهم الأخلاق الحميدة، بما أن هناك كثير من الأشياء المشتركة بيننا وبين الدول العربية بما أننا نحن تجمعنا اللغة والدين والقيم. وفرت الدولة كل اللي يحتاج الطالب من قرطاسيات وكتب، وكان حياة الشيخ زايد رحمة الله عليه يروح بروحه ويزور كل المناطق في البلاد ويشوف الأهالي ويحثهم على أنهم يدخلون عيالهم المدارس سواء كانوا بنات وأولاد، وعشان تلتزم الدولة ويلتزمون العيال بأنهم يتعلمون وتحفظ حقهم في التعليم المجاني مثل ما حفظت حقهم في وايد من الأمور، تم إقرار قانون إلزامية التعليم للمواطنين في الإمارات سنة 1972. نحن بنوقف هني وبنطلع وياكم الفاصل مستمعين، ولكن نحن بعدنا مكملين وياكم في برنامجكم رمسة العرب على إذاعة الأولى، ونذكركم أن مسجنا رقم المسج 4477 فاصل، وبرد لكم.
رمسة العرب
107.4
سهيل، بتخبرك إذا ساير تبون ملقي وين مشي كم يبالك لين توصل، وإذا سيكل كم يبالك؟
أكيد سيكل أسرع.
وإذا سيارة
بعد أسرع، وإذا تبى توصل أسرع اركب لك طيارة.
بتصدق عندي لك شي يوصلك أسرع عن هذا كله، غمض برك.
مستحيل، إلا كان صاروخ.
لا أخوي، أسرع عن هذا كله شغل الراديو على إذاعة اللولة وبتطوي لك الدرب. طيب،
الأولى منكم وفيكم. الأولى منكم وفيكم.
السنة
من الأشياء المهمة اللي نحن تعلمناها من هلنا الأوليين وواجعونا عليها، وايدين منهم افتنوا يفتنون إذا أنت ما سويت هالشيء أو ما تقبضت باللي هو، إنه إذا حد رمسك شوية تركيزك ولا بالك خاز عنه شوي، يعني رمسك واحد شوي وتصير عينك مني عنه وترد عليه بس خلاص الجماعة الأوليين، ولا بيصد صوبك بيودرك بروحك. نحن اليوم للأسف التكنولوجيا عندنا والهذا شوية خربت علينا طشونة، مو بوايد شوي، يعني احنا بعدنا هاي الاشياء مو بفرطت عنا، لا الحمد لله يعني بعدنا قافضين، لكن فينا من شويه تخوز عن هاي السالفه او يسهى شويه، فتلقاه ترمس ويا الريال وشوي ولا شويه طالع مثلا تليفونه ولا صد على واحد يرمس وياه ولا تلفزيون قدامه وودرك انت ترمسه وشويه طالع التليفون التلفزيون مثلا او شيء ثاني او التليفون وغيره، وايد يكسر العلاقات ويخرب العلاقات هذا الشيء البسيط اللي انت تعتقد انه بسيط. انت اذا رمسك ريال في موضوع شو ما كان هذا الموضوع انت في ظنك انه مو مهم، ما رمس فيه له مهم، من يعطيك يلقي لك البالوي يعطيك باله كله ويرمسك من خاطره وتفتر عينك عنه برد. انت يحتاي حتى السلام ما تاخذه عند العرب يوم ترمس حد، مفروض ما ترمس حد، مفروض هذاك ما يسلم عليك اصلا، يحتاي ان الريال اللي جاي ويشوفك ترمس يحد ما يسلم عليك، يصبر يوقف لين تخلص رمسك عقب يسلم عليك. هذا القانون عندنا في موروث دولتنا هذه اللي هنا تعلمناه عند جدودنا، حتى هو يحتاج ما يسلم عليك، ان سلم هو غلطان، مو انت غلطان لا ترد عليه لين يخلص، لين تخلص كلامك ويا اللي قدامك، لان كل هالناس تاكد على علاقات، ان علاقاتك ويا الناس تكون زينه تروم تسوي كل شيء فيهم. انت اليوم باعك يستوي طويل ولا قصير، والسب شو؟ سب علاقاتك ويا العرب. اذا قالوا فلان باعه طويل يعني معناته محترم الناس ومقدر النب. هذا الشيء البسيط اللي تسويه انت ان فلان يرمسك وتصد عن عبرد، هذا يخرب الدنيا كلها عليك، يخليك ما تروم تمشي حتى شبر، ما حد يحترمك عقب. فيعني شيء بسيط انت ما تقصده ولا انت فيك قل احترام ولا شيء، لكنك تسهى، هاي السهوة هاي البسيطة هي اللي تسوي المشاكل. انت لاحظ لو امك ترمسك ولا حد من هلك رمسك ويرمس وياك في موضوع، ولا حد يعني اخواتك رمسك في موضوع وشوية ما ادري شو تسوي وترد تقول له كمل، يقولك خلاص انا ما بكمل. وايدين شي يسوون يتوقعون، والسبب شو؟ السبب انه هاي الشغله مو بزينه مو بمحموده، فمو بغاوي حقيقه انك انت اذا حد رمسك يعني انت شويه يعني ما تلقي للبال او بالك خوز عنه، هذا يعتبر شكل القياس انك انت شويه وهذا الإنسان اللي قدامك مو مهم، لو هو كان مهم طبعاً، لكن ما نقصد نحن، لكن ساعات الإنسان يسهى ويعطي مفهوم غير عن حتى اللي هو فيه. نحن الحمد لله أخلاقنا كلنا في هالبلاد عالية، نحترم الناس ونقدر الناس، وعشان كذي بلادنا الحمد لله تزخر بالعرب كلها من كل مكان في الدنيا، من خلال أكيد السبب إن نحن احترامنا وتقديرنا لهم، لكن بعض الأحيان تي بعض الأشياء اللي تخرب علينا هاي كلها، ونحن إن شاء الله إننا بنتعاون يكون إن شاء الله ما أي شيء يخرب علينا علاقاتنا ويا العرب كلهم ويا الناس ويا أهلنا ورفاقاتنا وجماعتنا إن شاء الله. السنة
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر.
يا
رمسة العرب ويا عاش البدواوي.
مستمعين يا هلا وسهلا فيكم في برنامجكم رمسة العرب على إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث. نحن اليوم نرمس عن التعليم في الإمارات ونرمس عن التكنولوجيا في التعليم. اللي يبقى يتواصل ويا البرنامج يقدر يطرش لنا على 4477. نحن متواصلين وياكم في هالموضوع، ووقفنا وياكم إلين قانون إلزامية التعليم للمواطنين في الإمارات سنة 1972. بنكمل في هذا الشيء، ولكن خلونا ناخذ ضيفتنا الأستاذة آمنة عبيد الكمدة آل علي. هي عضو في جمعية الإمارات للمتقاعدين، هي أمينة السر في الجمعية والتربوية سابقة، اشتغلت في مجال التعليم حوالي 19 سنة. أستاذة آمنة السلام عليك ومسي عليك بالخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكورة أستاذة عاش البدواوي على التقديم، ونحن ما نسوي إلا اللي يامر به شيوخنا والاستراتيجية اللي رسموها لنا. حياك الله.
الله يحييك ويبجيك استاذة آمنة. نحن سعيدين انك انت اليوم ويانا في برنامج رمسة العرب. استاذة آمنة، انت من جيل المتعلمات في الدولة اللي وظفوا تعليمهم وشهادتهم عشان يعلمون الأجيال اللي بعدهم واستفادوا من خبراتهم، ويعني هذا يعطينا كأن هذا نموذج انك انت يا ستردين الجميل لبلادك في انك انت تعلمين عيالهم وتساهمين في تطوير مهاراتهم. وحتى بعد تقاعدك لين اليوم أنت إنسانة متفاعلة وفعالة بصورة مؤثرة تبارك الرحمن، عيننا عليك باردة أستاذة آمنة. خبرينا قبل كل شيء، أنت من وين تستمدين هذه الطاقة الجميلة وروح المبادرة والعطاء اللي فيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل كل شيء يعني أشكرك على أن اختاريتي من ضمن اللي يتكلمون عن نفسهم وعن تاريخهم، وهذا شرف لنا طبعا نقدمه، وأقل شيء نقدمه لدولة الإمارات وأبونا زايد رحمة الله عليه. طبعا أنا استمت طاقتي مثل ما قلتي وروحي المبادرة من إيمان العميق بأن يعني كل مرحلة لها جمالها ولها رسالتها، سواء يعني كنت طفلة أو طالبة أو موظفة أو حتى زوجة. أنا شغفي بالعطاء ينبع أصلا من شعوري بالامتنان طبعا لدولتنا، وبعد ذلك طبعا لله وللدولة، ثم للوالدين اللي موجودة. أنا أصلا ولدت في أسرة ممتدة، هاي التجارب اللي شفتها وهذا العطاء اللي شفته من خلال وجودي بين الأب اللي كان من الغوص والبحر، وهذا تعلمت منه بعد أنا الصبر، تعلمت منه حب المسؤولية بالرغم من التعب وهذا، لكن بعد مستمر في عطائه، وكان يعني حتى يتألم لما القارب ماله راح عليه، بس بعد كان صابر في العمل يسويه بروحه، يعني القارب بروحه يصنعه، لو حتى كانت المواد كانت صعبة. الوالدة مش متعلمة، لكن كانت مصرة أني أنا أتعلم، بس كان هدفها التعليم. وحتى الأمهات اللي قبل يعني أنا مستغربت تقول لي ماما نحن ما كانوا أمي ما كانوا يعني خلونا ندرس، فأنا بشوف العلم عندك أنت، هذا بعد علمني وقواني يعني بصورة ما تتخيلينها. يدتي الموجودة ما شاء الله عليها كانت تسمع هي والله تسمع الراديو ودائما تذكرني تعالي اسمعي تعالي شوفي تعالي وتخبرني شو اللي يستوي. بالرغم انها كنت صغيرة انا في تلك الايام يعني على الراديو يعني كنا في ثالث رابع ابتدائي تخيلي هذا الوقت ومن غير كبار السن اللي موجودين عندنا عمته وخالته الى اخره. فلا بد يعني ان الانسان يتعلم. فالعطاء يعني مثلا لا يوقف يعني ما يوقف عندهم. فمن الطبيعي شخصيتي تتأثر بهذه الأشخاص وهذا فخر طبعا لي.
الله يحفظك أستاذة آمنة. لو تخبرين أستاذة آمنة عن دراستك، أنت صرتي عقب معلمة، لكن عن المراحل التعليمية اللي أنت خدتيها اللي أنت مريتي فيها يوم أنت صغيرة، شو كان نوع الدراسة اللي أنت تدرسينها، نوع التعليم اللي أنت خدتيه؟
يعني أنا لازم أتكلم شوية عن قبل يعني شوية من الخمسينات شوية والستينات صراحة.
نعم بالضبط.
هي أو هي الله يرضى عليك. ففي البداية طبعا كان أول شيء يعني مثل ما تقولين إحنا لحقنا على فترة المطوع في البداية.
نعم.
التعليم كان أكثر بساطة ومحدودية، كانت في الموارد يعني كانت محدودية في الموارد، فكانوا يركزون على الحفظ والقراءة بصراحة خاصة أيام الخمسينات والستينات.
نعم.
فكانت هناك المطوعة والكتاتيب في الفرجان، يعني هاي المطوعة تكون موجودة إنزين يحرصون الأهالي إن يودونا نحن عندهم. طبعا أنا لحقت على جزئية منها وما كانت يعني مثل ما تقولين طريقة رسمية ولازم تراخيص ولازم يعني شيء رسمي، لا كانت عبارة عن حرمة تيدس من الفريج ويونا الطالبات قصدي البنات والأولاد من الفريج يتلمون عنده.
نعم.
تعلمنا يعني القرآن، تعلمنا الحفظ، وتسألنا إذا ما حفظنا ولا حفظنا يعني شوية نوع من العقاب تعطينا بسيط فيه.
نعم.
وكانت تعلمنا الحروف، يعني مثلا الحروف نتلقاها مثلا تقولنا ألف باء تاء مثلا تقول بالضمة والكسرة والفتحة يعني آ إي أو مثلا.
نعم.
باء فيه بالكسرة.
نعم.
فنتعلم الحركات هذه يعني، لكن عقب شوي شوي بدينا نتعلم بطريقة أكثر، أن أصبح مع مرور الوقت ياخذ التعليم شوي طابع نظامي بداية السبعينات.
نعم.
فالدولة ما شاء الله وحكامنا الشيخ راشد والشيخ زايد رحمة الله عليهم طبعا كان في بوادر من باستثمار الأبناء، يعني هاي رؤية ما أعرف كيف يعني كانت عندهم يستثمرون في الأبناء اللي نحن اللي موجودين، فكانوا يجيبون المناهج طبعاً ويستخدمون المعلمين.
نعم.
من دول الخليج وخاصة الكويت طبعاً كان الاتحاد عنده في 71 قبلنا إحنا في واحد ستين ونحن في السبعينات 71، وكان أيضاً يجيبون معلمين من مصر.
نعم.
وقلة من الدول الأجنبية يعني حتى من باكستان كانت مدرسة كانت تعلمنا
في ذاك الوقت.
نعم ذاك الوقت يعني في معلمة كانت من باكستان تعلمنا إنجليزي ووحدة بعد كانت من زنجبار يعني ما أعرف كيف.
نعم.
لكن أذكرها تعلمنا بعد اللغة الإنجليزية، كنت تقريبا في صف سادس أو خامس يعني كنت في ميسلون.
نعم.
فأصبح التعليم هناك إلزامي، في شو معناته يعني نظامي، يعني في منهج في معلمين في شهادة تصدر.
نعم.
المطوع ما كانوا يصدرون شهادات ولا شيء ويابونا كتب من دولة الكويت، وحتى سبحان الله يعني حتى الفطور كان من عندهم والملابس
يريدونكم.
نعم يريدوننا بطريقة يعني أشياء صحية، يعني حتى نحن لو نشوف الفاكهة مثلا الطالب اللي عندي يعني مثلا تفاحة لازم اليوم تفاحة باكر موز ويا السندويش والحليب كاكاو صغير يعني ناخذه، يعني كانوا ينوعوننا حتى نحن نتعلم طريقة الغذاء يعني ليش يابونها مثلا.
نعم.
نرمس الأهل يشوفون. فما شاء الله يعني كانت علاقة دولة الإمارات بالكويت علاقة قوية، حتى عفوا يعني بغيت أقول لك عن الرياضيات يعني شيء بسيط.
نعم.
تخيلي أنت في البيت يدتي يعني شو كانت تحط لي حفرة صغيرة سوي لي حفرتين. حفرة فيها 4 حصايات والحفرة الثانية مثلا 3 حصايات، فتقول لي الجمع يوم نجمع نشل من هاي الحفرة ونحط فيها كم يستوي، أفهم الجمع والطرح بطريقة هاي، لكن ما كنت أعرف شو يعني طرح شو يعني جمع، بس بهالطريقة البسيطة كانوا يداتنا يعلمونا قريبين منا. بالإضافة إلى المدرسة الصبح نسير المدرسة والمساء نصير وين المطوعة ما يخلونا
حد تحفيظ
يعني
قرآن.
طبعا تحفيظ قرآن ويحفظونا واللي تخلص القرآن كامل يعني يسووا لها الختمة.
نعم.
يعني أنا لحقت عليها جزئية منها صراحة ما بنكر هالشيء لحقت عليها. فنكون الصبح سايرين المدارس نصير مشي بعد.
نعم.
تخيلين نروح مشي حفاي أحيانا لابسين نعلة طبعا أكيد نعلة لابسين. لكن العلم كان يعني ما شاء الله في العقل والعلم عند أهالينا الأوليين يعني ما أعرف كيف كانت مزروعة عندهم ما شاء الله مع حكامنا إن لازم يتعلمون هالجيل والحمد لله طبعا لين ما استوت المدارس النظامية
الحمد لله
تعلمنا بهالطريقة وتطورت.
أستاذة آمنة لو تخبرينا عن عملك في التعليم أنت حين تعلمتي بطريقة بسيطة لحقتي على الكتاتيب عقب المدارس النظامية وبتشيها يعني مشت وياك الحياة.
نعم.
صرتي معلمة في الفترة اللي أنت فيها معلمة كيف كان التعليم؟
يعني قصة التعليم من قبل يعني؟
لا لا يوم أنت يوم أنت صرتي معلمة يوم أنت كنتي تدرسين في ذاك الوقت.
هي أنا طبعا بركز في هاي الفترة بركز على مرحلة تعييني كمعلمة.
أيوة.
تربوية عرفتي في الميدان.
صح.
أكاديمي يعني نقدر نسميها الحين. فهاي في الفترة كانت من 1990 لين 1912 باختصرها يعني لك. قبل ما أترقى إلى ديوان الوزارة أيام حميد القطامي عندنا في حميد القطامي عقب حسين الحمادي.
نعم.
فكنت قبل ما أوصل كان التعليم في السابق ممتع جدا المعلم أقرب للطالب من جميع النواحي كانت هناك يعني عندنا مثلا ورش تعليمية عندنا ملتقيات موجودة كان عندنا حصص يعني مثل ما يقولون نموذجية يسمونها.
نعم.
لكن في البداية يعني كنا نستعمل الطباشير يعني
صح.
عندنا آلية التعليم كانت الطبشورة والسبورة السوداء وعقب استوت خضراء المهم نحن طباشير نشتري ملونة علشان نحفز الطلبة ونراويهم وعقب استخدمنا من آليات عندنا السبورة اللي هي البيضة عادة
اللي بالقلم
ما أعرف شو
اللي بالقلم
هي بالقلم الملونات
اللي لحقنا عليها نحن
بالقلم لحقتوا عليها هي لكن بالطباشير الله لا يراوي
لا لا لحقت والله أنا لحقت أستاذة آمنة على هذا وعلى ذاك
سبحان الله. فكان عندنا عقب تدرجنا كتعليم يعني كان عندنا اسم شيء البروجيكتر البروجيكتر هذا يعني شوفي من طرق التعليم احنا ما ندري بس نبغى نوصل المعلومه يعني كانت حاجه انك توصلين المعلومه كمعلمه كانت وايد تعبت يعني فعلا لكن اهم شيء احنا نبغى نبدع هذا تفكيرنا وكانت يعني مثل ما اقول لك الايدي تعمل والعقل يفكر.
نعم.
الطالب مبدع هاك الايام ايضا الان احنا ما بعيدين شوي عن التعليم لكن الـ يعني ايدنا تتعلم والعقل يفكر مع الطالب مبدع والمعلم بعد نفس الشيء.
نعم.
مثل ما قلت لك الحاجه فاستخدمنا يعني كانت عندنا الاطلس كانوا يبوننا اطلس اللون الاخضر هذا اللي لونه اخضر وعقب يبوننا الخرايط.
نعم.
انزين كنا عقب يعني شو نسوي نتجه الى انه يعني لازم نوضح للطالب ما عندنا اطلس ما عندنا خريطه والله ما بقص عليك ان احيانا الحاجه تبات تتعلمين نحاول نرسم يعني اوصل للطالب المعلومه كيف يرسم الامارات اتخيل بانها حصان فحاول ارسم شكل الحصان وتوسع شوي انزين الكويت على شكل صقر فشوي شوي توسع في لها حتى يقول نرسمه موريتانيا حق الطالب ارسمه مع الموجهين يعني معانا فنحن نحاول نرسم بيدينا بالقلم بالطبشوره بكل شيء ايضا بعد ذلك في نوع من التعليم نحن ما كنا ندري ان هذا في الدول الثانيه يعتبرونه يعني شيء مهم جدا فما كنا توصلنا هالمعلومه اقول لك حقيقه
نعم.
كنا نستخدم الشفافيه الشفافيات من الاوراق
نعم.
الشفافه مثلا عندنا في التاريخ انا تخصص تاريخ فعندنا مثلا عندي اول درس اقدمه كان درس الخلفاء الراشدين عندنا مقتل اعتقد عثمان بن عفان.
نعم.
مثلا قصص وايد نسوي مجموعة شفافيات ونحطن على بعض ونيب البروجكت هذا ونحركه طبعا البروجكت ما كان يتركب على اللابتوب أبدا في الإدارة الحطة.
نعم.
ونبتدي شو نحرك الشفافيات في واحدة انتين اللي عقبة نهززها بطريقتي ليه ما تصير كأنها شو كأنها قصة توصل المعلومة. أهم شيء توصل المعلومة لهذا الطالب ويفهمها.
كنت
الحمد لله.
نعم كنتوا تبذلون نعم. جهد كبير. أنا ودي أكمل وياك أستاذة آمنة ولكن نحن ملزومين بوقت معين بإذن الله. نعم تكون نعم لنا لقاءات ثانية. ما قصرتي جزاك الله خير. ونلقاك إن شاء الله عن قريب. شكرا لك أستاذة آمنة.
حبيبتي الله يعطيك الصحة والعافية ونحن تحت أمركم.
ما تقصرين الله يحفظك. كانت ويانا الأستاذة آمنة عبيد الكمدة آل علي إحدى التربويات يعني اشتغلن في مجال التعليم سابقا. مستمعينا نحن مكملين وياكم في برنامجكم رمسة العرب ولكن بعد الفاصل.
رمسة العرب.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها
ولا مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني
بين البحر والقمة النور الشطير يصارع الأيام في برد ودفى
واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر. بعيد يا شعار عن سوء الظنون ما قلتها من غطرسها ولا كبر. قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون وربما لا تعتبر ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر الشوق. من وصلك يا ابو طرف فتون يكبر مع راعيه لا منها كبر. ترى مريض السكري جرحه يهون شوفك يكفي عن علاجها بل أبر. لو الأطباء عن علاجك يعرفون كان صنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون والمشكلة حسب الكلام المعتبر. لو كانت القصة صبر أنا زبون الصبر والأيام للعاقل عبر. القصة الوافي يموت ولا يخون وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
قصيد فزاع.
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر.
يا
رمسة العرب ويعاش البدواوي.
يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، رحب بكم من جديد في برنامجكم رمسة العرب على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. اللي حاب يشاركنا في البرنامج يطرش لنا على 4477، وفي مسج واصلنا المسج يقول شو اسم أول مدرسة في الفجيرة وراس الخيمة ومنو اللي يشرف عليها بعد قيام الاتحاد؟ بنتري الرد ونحن بندور لك على الرد اللي مطرش اللي آخر رقمه 14. مستمعينا نحن مكملين وياكم، عندنا ضيفتنا على الخط، ضيفتنا الأستاذة عفوا ضيفتنا الدكتورة فاطمة أحمد الكعبي. يا هلا وسهلا، مرحبا دكتورة.
يا مرحبا، أهلا، حيات الله أختي عايشة.
الله يحييك، يا مرحبا، هلا وسهلا فيك في برنامج رمسة العرب وإذاعة الأولى. سعيدين اليوم بمشاركتك دكتورة فاطمة، تبارك الرحمن عندك مسيرة حافلة من العطاء والنجاح، مسيرة كلها علم وتعلم وخبرات. دكتورة فاطمة أنت عندك بكالوريوس تربية في تربية خاصة، ماجستير التربية في مسار التربية الخاصة، دكتوراه مهنية في علم النفس التربوي الإرشادي، واشتغلتي كرئيس قسم التربية الخاصة في منطقة العين التعليمية، وكنت بعد موجه تربية خاصة، يعني كل المجال الرئيسي كان في التربية الخاصة. علشان كذي نحن نبغى نسألك اليوم، وهذا احنا جزء بسيط من مسيرتك اللي رمسنا عنه قبل شوي، شو يعني بداية رحلتك هي في مجال التربية، كيف كانت، كيف بدت، وليش اخترتي انك انت تدخلين مجال التربية الخاصة وتشتغلين مع ذوي الاحتياجات الخاصة دكتورة فاطمة؟
يا أهلا وسهلا فيك أختي عايشة، حياة الله. سبحان الله، هذا دائما السؤال لما أسأل فيه أقول سبحان الله، هي حكمة للأمانة لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. في الجامعة تم اختياري للدراسة بداية في كلية الهندسة الزراعية، وسبحان الله في ذلك الوقت كان تقريبا يعني عند أسرنا وأهلنا هالمجال تقريبا يعني للرجال، فحولت من كلية من الهندسة لكلية التربية إعداد المعلمين كيمياء. وسبحان الله أيضا بعد سنة تقريبا ونص من الدراسة ما أكملت بسبب مرض الحساسية والربو، وانتقلت سبحان الله في الفترة للتربية الخاصة، وهو كان تخصص جديد يعني في هذه الفترة، نحن كنا الدفعة الثانية.
نعم.
مع التعمق في الدراسة أحببت فرع في اللي هو عالم الموهبة والتفوق كتخصص فرعي، هذا التخصص ما كان متاح في هذاك الوقت، فبدأت أيضا بالدراسة والبحث وكذا، فسبحان الله التحقت بفرع العلاقة السمعية والدراسات الإسلامية. ثم سبحان الله مرحلة الدراسة وبعدين العمل، يعني كأن يعني الشخص يساق إلى رسالة الله سبحانه وتعالى أراد للخير وأنت ردت شيء ثاني.
نعم.
وبعدين مع البدايات ثناء التخرج، يعني بعد ما تخرجت وبديت فعلا الواقع العملي، تعرف خبرتك يعني بالذات بالفترة أيضا السابقة، نتكلم يعني عن جيلنا.
نعم.
كانت عملية البحث والسؤال والتساؤل واستفادة الخبرات من الآخرين تحتاج منك أيضا صبر، وشوفي سبحان الله وظيفة، يعني هاي وجهة نظري دائما أقولها، إذا كان الصبر في أي وظيفة مطلوب ففي التربية والتعليم والصحة مطلوب أكثر. فتم توجيهي في هذه الفترة بداية دوامي للمدرسة على أساس أنه خلاص استلمت الشعار وبروح مدرستي، وأنا عند باب المدرسة جاني اتصال من جهة أن تم الموافقة على تعييني فيها موظفة إدارية، أنا رايحة طبعا كمدرسة، مدرسة تربية خاصة. رجعت إلى سب السيارة استخرت، سبحان الله هناك استلهمت بعض الأمور، إجا في بالي كلمة للأمانة يعني، وهي دائما أذكرها في تاريخ 4/9/94، كلمة القائد الوايد السيد الله يرحمه طيب سورة، بأنك في أي جزء من أرضك أنت تصنع وطن وتساهم برفع شأن هذا الإنسان. فسبحان الله مع العمل فعلا حسيت شغلي يعني وبداية وتعمقي معهم هي رسالة عظيمة، يعني بشكل عام التربية، وجودك كمعلم، عطاء، احتراق لولادة إنسان آخر، فهذه كانت بدايتي. يعني مش أنا مثلا شيء كان مرسوم، لا
لا ما كان في بالك، هي مشت الأقدار كذي ورب كتب لك أنك أنت تكونين في هذا المجال. لأن يعني أنا ما أشعر أن في وايدين في هذا المجال، مجال حساس ويبغي له يعني يبغي له طاقة، يبغي له طاقة وايد،
يبغى له طاقة وبنفس الوقت للأمانة شخصية، يعني شخصيات معينة تدخل هذا الجانب، مش أي شخصية، سواء في جانب ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم أو أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة من الموهوبين المتفوقين. يعني هناك صفات معينة لمعلم التربية الخاصة سواء دخل أي شق من الفرعين.
نعم، خبرينا دكتورة فاطمة الكعبي، شو هي الإنجازات اللي أنت حققتيها خلال فترة شغلك ويوم كنت رئيس لقسم التربية الخاصة ومدير لمراكز ذوي القدرات؟ شو قدمتي في هذه الأماكن؟ أهم الأشياء وأبرزها؟
خلينا نقول إياها بشكل عام، أكبر الإنجازات الصراحة لما الله سبحانه وتعالى يحط لك، يعني الإنجازات تصنع بقدر رب العالمين. فلما الله سبحانه وتعالى يساعد لك وييسر لك ناس يعني يحطهم في طريقك لغرض المساعدة، سواء كان ذلك استفسار، استماع أنك أنت تسمع مشكلتهم، مساعدتهم قضاء بعض حوائجهم. ليش ما ذكرت، يعني ما أريد أذكر الإنجازات كثر ما أذكر إحنا في الوظيفة شو نسوي. الوظيفة هي خدمة إحنا نقدمها للمتعامل، سواء كان هذا المتعامل عنده متعامل داخلي أو متعامل خارجي. وسبحان الله مع الوظيفة في صفات للشخص نفسه في هذا الجانب، كيف يطور من نفسه، كيف يسعى فيها، كيف يرفع مش أنا أيضا المؤسسة اللي موجودة، كيف يقدر يشتغل مع فريق عمل هو اللي يرفع بها الإنجازات. فالإنجازات اللي تحققت هي إنجازات بصراحة، يعني خلينا نقول إنجازات فريق.
نعم.
بغض النظر هي كيف كانت، يعني خلينا نقول غلفت يعني بحصولنا عليها، سواء منصب، يعني صار عندي أكثر من ترقي بصراحة في أكثر من مجال، أو شهادة تقدير أو ميدالية أو كأس. فالحمد لله يعني كان هناك إنجازات، يعني تكاتف الأخوة والأخوات من الموظفين الموجودين عندي بالقسم أهلتنا للحصول عليها. يمكن من الأشياء الكثيرة اللي ذكرتيها اللي هو موضوع مركز مصادر ذوي القدرات الخاصة، كانت بداية مشروع وحدة التفكير والإبداع بمنطقة العين التعليمية، كانت سنة 2000. كان من ضمن أهدافه اللي هي الأساسية اللي هي إعداد وتدريب معلمين للعمل في برامج التفكير والموهوبين، وأيضا تدريب للطلبة والأولياء الأمور. مع كل سنة نضيف بند أو مجال آخر، حتى أصبح مركز ذوي القدرات الخاصة، ومن ثم أصبح مركز لخدمات التربوية المساعدة، بحيث أنه يغطي المنطقة التعليمية كلها.
نعم.
في هذا الجانب.
نعم. دكتورة فاطمة، نحن اليوم نتكلم الله يحفظك عن التعليم والتكنولوجيا، وأنت في مجال كنت في مجال تعليم يعني هو مختلف ويمكن كان يحتاج كثير من الأمور اللي هي تساعد عليه. في رأيك هل هناك كان في دور للتكنولوجيا خلال تجربة شغلك في التعليم الخاص؟
بصراحة للأمانة يعني توقي 30 سنة في التربية، كان في جهود كبيرة في عملية أيضا تطوير مجال التربية الخاصة.
نعم.
من قبل الجميع للأمانة.
نعم.
وشق خلينا نتكلم في جانب فقط التكنولوجيا وتوفير الأجهزة المساعدة والأدوات المساعدة لكل طفل من أصحاب الهمم.
نعم.
حسب حالته وتشخيصه، كان في لجان تعمل على التقييم والتشخيص وترفع توصياتها بالإضافة لأمور أخرى، واللجنة الأخرى كانت اللي هي لجنة الأجهزة والوسائل المساعدة كما أذكر مسمياتها. بالإضافة هذه اللجنة هي مسؤولة عن يعني مسؤولة عن الأجهزة والتقييمها وحصرها والعروض أيضا ومقابلة الشركات، ومن ثم قبل أثناء توزيعها وبعد توزيعها أيضا يكون في خطة تدريبية سواء كان للطلبة وللمعلمين وأولياء الأمور، بالإضافة أيضا للمعلمين اللي يكونون بالفصول العادية، لأن يكون عندنا في طلبة دمج.
نعم.
الأجهزة للأمانة فرقت بشكل كبير جدا في حياة الطالب سواء المدرسية أو المجتمعية.
يعني كانت موجودة في ذاك الوقت وأنت كنت بعدك في هذا المجال. تعتقدين دكتورة فاطمة تقدر اليوم التكنولوجيا الحديثة، اليوم إحنا صرنا للرقمنة يعني أو صار عندنا ذكاء اصطناعي، هاي الأمور تقدر تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أفضل، بتقدم لهم بتضيف لهم شيء؟
بشكل عام استخدام التكنولوجيا أو التقنية الحديثة أو الذكاء الاصطناعي في حياة الطلبة بشكل عام وحياة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أكيد بتعمل على ترسيخ مبدأ في البداية تكافؤ الفرص والحق في التعليم والعمل معا للجميع. بتسهم في عملية تدريبهم، تعليمهم، تواصلهم وإعادة تأهيلهم. بتقلل من اعتمادهم على الآخرين، بتكسبهم مهارات بتفيدهم في تكيفهم في المجتمع، وبعدين هذا الأمر بتؤدي لزيادة التواصل مع الآخرين، وهذا الشيء بيؤدي إلى فرص العمل ذوي الاحتياجات الخاصة. استخدام التكنولوجيا وخاصة مع الأطفال من أصحاب الهمم بيزيل كثير من المعوقات اللي بتجعل التعليم متاح لهم وتبسيطه، تبسيط وصول المعلومة لهم، بتكون أكثر فاعلية في خبرات مناسبة بتكون بالنسبة لهم، عكس يعني انت عارفة في هذا الجانب في جهد كبير يبذل، التقنية والجهاز والبرامج بيكون لها كفاءة وفاعلية كبيرة جدا في زيادة دافعية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للتعلم.
نعم.
بتوفر لهم الخبرات اللي ممكن يكون انحرموا منها وبتعوضهم إياها.
دكتورة فاطمة، نحن شارف برنامجنا على الانتهاء، نحن كنا سعيدين وياك، شكرا لك على هذه المعلومات القيمة، أتمنى لك التوفيق في مسيرة العطاء اللي أنت فيها، الله يبارك لك فيما وهبت يا رب العالمين، ونلقاك بإذن الله في لقاءات ثانية، ما قصرتي.
تسلمين، شكرا أختي عاشة، جزا
يا مرحبا. مستمعينا، كانت ويانا الدكتورة فاطمة أحمد الكعبي، إحدى التربويات في مجال التربية الخاصة. خلونا نذكركم قبل ما نختم برنامجنا ببطولة فزاع لليولة اليوي للمشاركين في الحلقة الأولى من المربع الذهبي لحلقة هذا الأسبوع، هم خليفة سيف الحمر وزايد أحمد المري، وضيف الحلقة الفنان فيصل جاسم. بكذي نحن بنكون خلص برنامجنا لليوم أو حلقة البرنامج لليوم، نلقاكم باكر على خير. ولكن برد على السؤال اللي سألت اللي ما حد عرفه، اللي هو شو هي AI تويتر؟ هي منصة المعلم الافتراضي. نلقاكم باكر الساعة 3 وقت الهايور، بنتم وياكم لين الساعة 5 العصر، وبرنامج رمسة العرب على الأولى 107.4 وفي داعة الرحمن.
رمسة العرب.